الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. أروحك أم روح النبوة؟ أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد؟ ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد؟ وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد؟ وصدرك أبا عبد الله سيدي؟ وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الكفر يعمد؟ وأمك أم أم الكتاب تنهد آيات فذاب نشيجا قلبها المتنهد؟ وشاطرت الأرض السماء بشجوها يا فواحدة سنعى وأخرى تردد؟ وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى يا محمد، ونبني مئات من الحزن نصب، ونبني فجعني حرم الأبتهم، ونبني الطفل عاد يفطمونا، ونبني انفطم يا ناياس بسهام المنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب الحريق. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداه، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أهم ما في هذا الإنسان، وخصوصا في هذه الليالي، أهم ما فيه قدرته على التلقي. الإنسان هو المخلوق المتلقي من الله، وهو المخلوق الوحيد الذي يتلقى هداه ونوره وعلمه من السماء. قضية التلقي رائعة جدا عندما تتأملوها أيها الأحبة. في القرآن الكريم خطاب للحبيب المصطفى يقول له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعليم حكيم في آيات متعددة تلقى القرآن. في قصة أبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول فتلقى آدم من ربه كلمات. نمشي مع ظلال التلقي هذه الليلة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. عملية التلقي هكذا تستمر في القرآن الكريم وتبين أن الإنسان أول نزوله من بطن أمه نزل ليتلقى من الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الحيوانات والأنعام لها سمع وأبصار وأفئدة. لماذا يذكر الإنسان بالذات؟ السمع والبصر عند الإنسان له علاقة بمرحلة التلقي من الله سبحانه وتعالى، بينما عند الحيوان لا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم هذه الوسائل والأجهزة للتلقي. فلاحظ دقة التعبير، أول ما ينزل الطفل الإسلام يركز عملية التلقي في ذهنه، فيؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، هذه عملية التلقي. وتستمر معاه عملية التلقي حتى بعد وفاته ما دام هناك باب للتلقي قبل أن يدفن وهو في القبر. قبل إهانة التراب التلقي ممدود أيضا، يا عبد الله اتكلم. بعد الصلاة بعد التلقين يا عبد الله لا تخف، إذا سألك الملكان من ربك فقل الله ربي، إذا سألك الملكان ما كتابك قل القرآن كتابي، ما دينك قل الإسلام ديني، من نبيك قل محمد النبي. يا عبد الله لا تخف، إذا سألك الملكان من كرونكير إنهما ملكان مقربان عند الله يريدان لك الخير لا تخف منهما. هذا التلقين. إذا سألك الملكان من إمامك فقل علي إمامي. والملائكة لما يسمعون باسم النبي واسم الإمام أمير المؤمنين شوف أثرهم على هذا الإنسان اللي الآن داخل ليلة الوحشة والناس في غفلة ماخذيها بالاستهزاء والسخرية والضحك، ما ينتسون إلى هذا المعنى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع أصحابه مع المسلمين في غزوة بني المصطلق في الليل نزلت عليه الآيتان الأوليتان من سورة الحج، أول آيتين يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شوف التلقي، انتبه. رسول الله أوقف المسلمين قال لهم اسمعوا في الليل يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول أهل البيت واللي نقل الخبر ارتج المرضع بالبكاء إلى الصباح المسلمين مع رسول الله يبكون من هالآيتين. احنا نسمع القرآن نأخذه هكذا؟ شوف مسألة التلقي كيف يجب أن تكون. لماذا الناس الآن ما يتأثرون في القرآن ذلك التأثير العزيز؟ القرآن فيه قوة ليس إذا نزل على قلب الإنسان، لا، القرآن فيه قوة إذا نزل على الصخر الجلمود، إذا نزل على الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يعني الجبل يوم القيامة يسخر مني أنا ومن أمثالي، يقول لي يا عبد الحميد أنا ما أتحمل أسمع القرآن، كيف انت تسمع القرآن وما تتأثر في القرآن؟ كيف لو أذلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ وتلك الأمثال نضربها للناس، مو للأشجار ولا للدواب، للناس. فهل من مدكر؟ في واحد يتفكر يتأمل؟ يقول الإمام أمير المؤمنين: ضج المجلس بالبكاء إلى الصباح، المسلمين يبكون وأصحاب النبي يبكون، وما نزلوا عن رواحلهم تلك الليلة، عفوا يعني ما أنزلوا السروج عن رواحلهم. قال: يا رسول الله نذهب نحن معك، لأنهم عرفوا نحن في الحياة أيها الأحبة إحنا ضيوف في الحياة. خطار، خطار، تعرف شنو خطار؟ نحن ضيوف داخلين من باب وطالعين من باب. والله العظيم هذه الغفلة تدمر الإنسان أيها الأحبة. هذا عملية التفاعل مع الماديات ومع الدينار والدرهم يجرنا إلى أحضان الشيطان. التفاعل مع الطرف والغناء والموسيقى والخمرة، التفاعل مع المخدرات التي تضرب شمالنا، هذه تدمر المجتمع. واحد ما يفتح عينه إلا وهو أمام الواقع. ولا تحين مندم، ولا تحين ندامة، ولا تحين محيط، ولا تحين خلاص. الآن واحد يلتفت، الآن واحد يلتفت في مرتفع موجود. أنا نزلت إلى الحياة محمولا وسأخرج منها محمولا. ينزل محمولا ويخرج محمولا هذا الإنسان الضعيف، لكنه يكون في قوة ومنعة عندما يتصل بالله سبحانه وتعالى. لماذا هذا التلقي كان في زمان أن الذي يقرأ القرآن كان عندنا عالم في كربلاء يدرس الأخلاق، إذا جلسنا عنده لما يقرأ آية من القرآن كل الطلاب والطلبة ينفجرون في البكاء لما يقرأ آية واحدة من القرآن. ما تملك نفسك، لأنه يقرأ بقلبه، يقرأ بقلبه. الذنوب هي التي تحول بيننا وبينها الشفافية يا أخوة. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، والله الذي لا إله غيره هاي الليالي عظيمة عندنا، لازم نحاسب أنفسنا فيها. ما نسمح للذنوب والمعاصي تحول بيننا وبين الحق، ما نسمح للذنوب والمعاصي تحول بيننا وبين النجاة. في الليل يجلس الإنسان والعياذ بالله غيبة ونميمة وأكل كثير في الليل، لا يذكر الله حتى لو مؤمن هو مسلم، ويخسر صلاة الصبح. تعرف لما يخسر صلاة الصبح ماذا تعني هاي العلم؟ ما تتكرر عليك، لأن عندك عمر محدود، أيام محدودة، تمشي إلى أجلك بنفسك وليس برجليك. تمس التعبير، لأن إذا برجليك هذا تعبير الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أهل البيت عندما يتحدثون يقول: نفس المرء خطاه إلى أجله. إذا تمشي للأجل برجليك، يعني إذا أنت جالس ما تمشي. الإمام يقول: النفس، أنت تمشي بأنفاسك إلى الأجل، فكل نفس محدود. وما عهد لهم عدا. الإمام الصادق قال لرجل من أهل البصرة: كيف تفسرون هذه الآية عندكم؟ قال: سيدي يعد لهم أيامهم. قال: كل واحد يعرف الأيام، كم عدد الأيام؟ السنة 360 يوم أو 365 يوم. قال: فما لا يعني نعد لهم عدا؟ قال: والله يعد أنفاسهم، كل واحد إلى أنفاس معينة، إذا انتهت خلص. قال: خلص، أنت بعد ما إلك حق بهذا الهواء ولا نسمة واحد. شرابك محدود، طعامك محدود، غذائك محدود، أيام الإنسان محدودة كلها. فما هذه الغفلة؟ فكر في الليل يجلس الواحد يستغفر الله،
استغفر الله 100 مرة استغفر الله فقط استغفر الله استغفر الله استغفر الله حسبنا الله ونعم الوكيل أو بسم الله الرحمن الرحيم بعدين قالت سورة من القرآن سورة ياسين سورة الصافات إذا ما أنت قدرة القراءة اقرأ سورة الحمد إذا ما تستطيع أن تقرأ القرآن اقرأ سورة الحمد 4 مرات سورة قل هو الله أحد 3 مرات وانظر بعد ذلك إلى حالة الخشوع في نفسك وبعدها ارفع يديك وقل يا الله شوف قلبك كيف ينفتح وعينك كيف تدمع وكيف تحس بحالة الخشوع في نفسك يقول أبو جعفر الباقر إذا دمعت عينك اسمع حبيبي إذا دمعت عينك وخشع قلبك فدونك دونك خذ حاجتك من رب العالمين رسول الله خرج يمشي فرأى رجلا واقف ينادي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكه من يمينه قال ها هو أرحم الراحمين أمامك سل حاجتك أخذ حاجتك منا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تمسكين إذا سجد العبد وقال 7 مرات يا الله صيح فوق رأسه عبدي سل حاجتك تقضى شنو إذا أنا أعطيه هذا الإله الرحيم يا أخوة هذا الرب العظيم هذا الرب اللي خلق أهل البيت ليرحم العالم يمكن الواحد يعصيه الله يستاهل معصية واحد يعصي الله يعصي رب العالمين ومن أجل ماذا من أجل هذه الدنيا الزائفة اللي ما لها قيمة فلذلك نتوجه وهذا له ومن نعم الله علينا مجالس الحسين والله لأن دمعة واحدة على الحسين تخترق الحجب تغسل القلب رأسا توجه لأن الحسين في القلب موجود إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تختطف أبدا إن هذه محبوبة رسول الله عندما كان يقرأ إن يوم الفصل كان ميقاتا يصير يحكي والمسلمون يبكون معاذ بن جبل يقول يا رسول الله تبكي قال يا معاذ سألتني عن عظيم من الأمر يحشر 10 أصناف من أمتي يوم القيامة وصار البكاء بعدين يأتي أحد المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله هذه الآية قرأتها أنت يا روحي يا حبيبي لنا وبكي ماذا تعني إن زلزلة الساعة شيء عظيم الرسول قال يصاح في العالم وفي الناس صيحة يموت كل حي يصعق ومن زلزلة الساعة تجد الملائكة في رهبة ورعب مع أنهم لا ذنب لهم مع أنهم لا ذنب لهم فقال يا رسول الله قلوبنا تطمئن نريد إشارة أكثر من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي رب العزة الله سبحانه وتعالى ينادي نبيه آدم يقول يا آدم كم وكم من قومك وأصحابك وأهلك آدم يقول كم وكم يا سيدي يا ربي يقول من كل 1000 إلى الجنة 999 إلى النار فالمسلمون كفروا وغجوا في البكاء فقالوا يا رسول الله ونحن ماذا قال أبشروا هاي البشرة لكم خصوصا في الليل اسمع قال أبشروا إن بينكم يأجوج ومأجوج وهم خلق كثير اسمع المعنى أيوة هذا ما يريد لها شرح وتفصيل أن يريد أدخل بصلب الموضوع قال إن ربعكم في الجنة ربعكم في الجنة كبروا الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله رفع رأسه إلى السماء ثم قال إن ثلثكم إلى الجنة كبروا أيضا رفع رأسه مع ذلك الجنة ان صفوف اهل الجنة 120 صفا 80 صفا منها من امتي ويدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب. لكن بغير حساب لازم تعرف اللي يعطي رب العالمين بغير حساب يروح هناك بغير حساب. صح ولا مو صحيح؟ يعني انا اتعامل مع الله بلا حساب، اصلي في الليل، اقرا قران، اعمل خيرات، اتحجج، فهناك ايضا الموقف بلا حساب شيء طبيعي. هذا الذي يتبرع لله يتبرع ويقول لهم جيبوا دفتر الشيخان، هذا دفتر الشيخان، وبعد ذلك يقول لهم تنقل عن واحد من المؤمنين ويقول لهم خلص انا اتبرع، سوى انتم ما لا تريدون، هذا عمل خير. يقولون انت قول، يقول لا 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 انت افتوا كذب. قال انا ما اريد اشوف الرقم كم كذبتم، بس دلوني وين اوقع. قال له اذا هان قال وقعت خلص روح امشي. بعد ذلك هذا الرجل الله تبارك وتعالى يعطي عمر مزيد، لكن هو رجل كبير في السن، طاعن في السن، فبعد وفاته يراه احد المؤمنين يقول له انا رب العالمين قال اعطوه بغير حساب، لان ما حاسبنا هو هذه الامور. واحد ياخذها هكذا. اذا مساله التلقي عند الانسان هي اهم صفه في الانسان، اهم صفه. الله تبارك وتعالى في المحبة يقول وألقيت عليك محبة مني. لاحظ كيف حتى الملائكة مع الإنسان في حال التلقي أيضا، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا هذا التلقي أيها الأحبة؟ كل ذلك لأن الإنسان جاء لحمل قضية ورسالة مقدسة وأمانة. لذلك من أجل أن يحفظ الإنسان أمانته ويحمل قضيته يجب أن يكون عنده قدرة على الحوار والجدال والمناقشة. والحوار والجدال والمناقشة تحتاج إلى عقل ومنطق، والعقل يحتاج إلى علم وهداية وكتاب منير، والمنطق يحتاج إلى بيان. لذلك صار شرط أساسي في الحوار أن يكون هناك علم في الحوار وهداية وكتاب منير وفي المنطق بيان. خلق الإنسان علمه البيان. إذا سار الإنسان بهذا المنطلق ربح رحلته ونجح وصار مظفرا وعزيزا إذا أقام حياته على أساس الحوار القائم على التلقي. أكثرنا مع الأسف الشديد يتجاهل هذه الحقيقة، ما يفكر بالحوار، أو إذا يحاول يحاول للضلال. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. لا والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله هذا ما يحب الحوار، ضد الحوار. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، كما قال ذلك الخليفة الأموي عبد الملك، قال لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه بسيفي. أي حوار هذا؟ معاوية والمغيرة بن شعبة لما نصب يزيد ابن معاوية ولي عهد له، هاي البدعة التي استحدثوها في الإسلام بنو أمية، وجاب يزيد شارب الخمور ورأس الفجور بوحي وبنصيحة المغيرة بن شعبة على اللعين، جاءوا بيزيد. الآن مجلس كبير، المغيرة بن شعبة كان في الكوفة، غارق بالآثام إلى آخر شعرة في رأسه، تاريخه يعلمك من هو المغيرة بن شعبة. فقال له يا أمير لمعاوية المغيرة يقول له هذا أحسن المجلس اليوم الجمعة، ويصعد الخبراء ويتحدثون حتى الناس يأخذون البيعة من الآن يأخذونها ليدي. وإذا حدث الحدث وذهبت أنت إلى طريقك فهذه البيعة مؤكدة والناس يبايعون يدي. في مجلس عظيم معاوية جالس هنا ويزيد هنا والمغيرة بن شعبة واقف، يقول له أنت الخطيب تعال اصعد المنبر. هذا شأن الحوار، يتحدثون عن الحوار وعن الكلام. يا خطيب اصعد المنبر وفهم الناس بالحوار الصحيح كيف يحاورونا احنا بني أمية جايين لحوار الناس. صعد الخطيب قال أيها الناس، سير بيدي، قال أيها الناس أنا خطبتي كلمتين اسمعوها، أمير المؤمنين هذا معاوية، فإن مات فهذا يزيد بن معاوية، ومن أبى فهذا السيف في عنقي. فبدل معاوية قال حقا إنك أخطب العرب، أنا ما وجدت خطيبا أقرع منك، خطيب عظيم أنت، شلون خطبة مختصر مفيد ثلاث كلمات. هذا الحوار حوار بني أمية في أحسن من هذا الحوار؟ يزيد بعد معاوية، معاوية هو أمير المؤمنين، إذا مات معاوية فيزيد، ومن أبى السيف في عنقه، ريح على طول. بلا حقيقة أنت خطيب عظيم، وين درست الخطابة هاي؟ شلون أخذتها؟ هذه مو كل أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام على المنبر. لكن لاحظ المعنى الكبير الذي يتحدث عنه الإسلام أيها الأحبة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. شوف الحوار إذا فقد شروطه صفر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذا شرط أساس في الحوار، أن يكون اللي يتحاور عالم عنده علم يفهم، ما يكون إنسان فضحي، ما يكون إنسان فضحي ما عنده علم، جاهل كله جهل. تحاور عالم حتى تفهم ما يقول، الحوار له أرقام وله أسلوبية وطريقة خاصة، الحوار ليس شتائم ولا واحد يهاجم الثاني لا أبدا، وإلا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنت عندك أدلة أطرحها وأنا عندي أدلة أطرحها، ما في شتائم ولا في كذب ولا في زور، ولا واحد يأتي يأخذ قضايا من السائل ما لها وجود أو ينصفها فيك أنت الطرف المقابل. لكن اليوم جاءني شريف كاسيس واحد من الشباب هنا أعطاني قال العام الماضي، قال اسمع هذا الشريف يتحدث فيه هذا الرجل عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، عن عقيدة الإمام المهدي. أنا اتطولت يعني يثبت الإمام المهدي، لأن قضية الإمام المهدي ليس فقط كل المسلمين يعتقدون، وليس فقط الإمام المهدي موجود في صحيح البخاري ومسلم والكتب كلها، لا، حتى اليهود والمسيح والنصارى والمجوس كل الملل والأديان في الأرض اليوم تنتظر ظهور المصلح، ظهور رجل مصلح يخرج، خصوصا هذا وقته الآن شايفين الكرة الأرضية شوم من اللحظة للحظة تتغير كل الخارج. وإذا هذا الرجل من أول الخطاب إلى آخر عن الإمام المهدي كله كذب وزور وبهتان، ما وجدت كلمة صحيحة عنده. واحدة من الكلمات التي يقولها يقول راجعوا كتاب الكافي للكليلي، أقرأوا الكافي، الكافي يقول أن الإمام المهدي خرافة وما إلى وجود. الشريف الكاشف أني غريب، أنا أخذت كتاب الكافي، أنا صار لي الآن أكثر من 40 سنة مع الكافي وعارف شنو الكافي، كما أنا مع البخاري من 40 سنة وأعرف ما لا يجري في البخاري ومسلم وكل الصحاح. لكن فتحت كتاب الكافي وإلى الشيخ الكليني رحمة الله عليه يؤكد ولادة الإمام المهدي في الجزء الأول في الأصول، الجزء الأول من الكافي لما يتحدث عن ولادة 14 معصوم للرسول صلى الله عليه وسلم والزهراء والإمام علي إلى الإمام الحجة إلى الإمام المهدي، يتكلم عن ولادة الإمام المهدي، يتكلم عن الحجة، وإلى أكثر من 200 صفحة كلام حول الحجة. كيف أنت تقول الكافي يقول الإمام المهدي خرافة؟ يعني غريب هذا الكذب والدجل إلى هذا الحد، تطلب الجرأة والصلاح فيه أنك تقول خطاب والخطاب مسجل وتنقل وتقول الكتاب الكافي يقول الإمام المهدي خرافة، والكافي هو يتحدث عن الإمام المهدي لأكثر من 200 صفحة عن الحجة سلام الله عليه وعن ولادته. هل هذا هو الحوار؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما عندك كتاب منير؟ ولا ليش الكتاب المنير لماذا يا اخوة؟ ما هو القرآن الكريم يجعلك على محك الحق؟ اهل البيت اوضحوا لنا القضية، رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح القضية، قال ما اتاكم عني اي خبر اي حديث اعرضوها على كتاب الله، ما وافق القرآن كلوه وما خالف القرآن اتركوه واضربوا به عرض الحائط. الآن تشوف مع الأسف حتى بعض الأخبار التي صنعت في بني أمية وضربت الأخبار الصحيحة، تجد الأخبار الصحيحة اللي موجودة في الصحاح أيضا تجد لها جذور في القرآن الكريم، لكن لأن خبر موجود ينفي هذه الأخبار مستعدين يتركون القرآن الكريم ويجي يأخذ هذا الخبر. لكن يأخذ هذا الخبر لأن هذا الخبر يحرم هذا الخبر. طيب هذا الخبر الآن مثلا قضية الزواج المؤقت في الإسلام وفي القرآن الكريم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، الأجور هو المهر. طيب هذا الزواج موجود في القرآن وموجود في البخاري، فإذا حديث واحد يحرم هذا الزواج لماذا تأخذ الحديث الذي يحرم وهو خلاف القرآن وتترك عشرات الأحاديث التي هي مع القرآن؟ كذلك السجود على التربة، أصل السجود هو على الأرض، الرسول يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما عندنا مشكلة. فالسجود على التربة يعني على الأرض، لأن الأصل أنك تسجد على الأرض. أما أنا أخذ تربة الإمام الحسين تربة كربلاء لأن فيها رمز للحق والفداء والتضحية، هذا مما لا شك فيه. حسين حبيب رسول الله، حبيب الأنبياء، حبيب الله، حبيب الأحرار، لكن من أي مكان خذ تربة واسجد عليه. ولا نقول أن السجود على غير الأرض حرام، لا يمكن تسجد على غير مأكول وملبوس، لأن المأكول والملبوس ما يجوز تسجد عليه. هذا في مدرسة أهل البيت، باعتبار السجود هو نوع من الخشوع ومزيد من الخشوع الى الله، ويجب ان يوضع على ارخص شيء وهو التراب، هذا لله سبحانه وتعالى. فانا ما اسجد للتربة، انا اسجد على التربة، السجود لله سبحانه وتعالى. صح ولا مو صحيح؟ هذه المسألة معروفة بدقة. اما قضية السطحية والحوار اللي قائم على السطحية، هذا ما له معنى. يعني انا هالسنة هذه كان واحد من المؤمنين يمكن في المجلس موجود، كنت في المدينة، فزرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفت أمام الأسطوانة والله كنت أسأل، قلت يا رسول الله هكذا منعنا عبد، ما إن حق نسلم عليك، ما إن حق نرفع أيدينا بالدعاء، ما إن حق نقترب منك. على كل حال رفع أيدي بالدعاء، ولا واحد منه لا بعيد بينه وبين 20 متر، كان نزل إليك عبد الفائدك عن الدعاء، نزل إليك نزل إليك. وبعدين خرج سلم على الرسول، وضعت خدي على باب المسجد الحرام، خدي شكل وضعته الأرض، لكن الأواكس موجودة ترصد الحركات، إن أبيلك سبحة إن أبيلك تربة، لأن هذا خطر دمر العالم، فلازم الناس تطلع العظمة والعبقرية. فالخط وضع خدي على الباب يتطلع الشكل بهدوء. تفتت
ولا واحد واقف. قال انت قفلت الباب لازم تجي معانا الى محكمة.
لمحكمة؟ قال لي العظيم. اذا كان تقبيل الباب باب الرسول يستدعي تشكيل محكمة عسكرية فمعناه هذا جريمة وخيانة عظمى. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم تكتبون اعلان على المسجد الحرام يا جماعة تقبيل الباب جريمة خيانة.
حتى احنا ما نقبل الباب.
قال على الاخر ما نقبل.
قلت له تفضل انا اخذك للمحكمة. تعالوا يعني يلا.
بعدين هذا المؤمن اللي معانا وقف بينه وبين هذا الرجل بهدوء يعني لانه ما ينبغي النزاع عند رسول الله يا جماعة. ما ينبغي واحد يتنازع. لكن هل هو هذا الاسلام؟ يعني انت اذا قبلت الباب انت اذا تروح الباب حوشك باب بيتك وتقبلها يعني هذا شرك؟ اذا قبلت ملابسك شرك؟ هذه عباسي رأينا قبلك يا حبيبتي يا عباسي. هذا يعني الشرك هذا يسمى شرك. هو هذا الاسلام بحد ذاته؟ واحنا اللي يلزم نحتفظ الاسلام للعالم بهذه العقليه؟ بهذا الاسلوب؟
شفناها حقيقه احنا وين يا اخي؟
يعني حتى هذا شيء طبيعي لكن توجهت للبقيه. شفت المظلوميه مظلوميه اهل البيت. ائمه اهل البيت هؤلاء الائمه الاطهار. كان الشيخ الانصاري رحمه الله عليه والعلماء وكان الشيخ صاحب الجواهر محمد حسن النجفي والعلماء الابرار والسيد ابن حسن رحمه الله عليه كان يوم تهزيم القبور قبور ائمه البقيع يقيمون مآتم عزاء في العراق وحفله رسميه.
لماذا الامام الصادق ما الى قبر؟
الامام الباقر ليش ما الى قبر؟ اريد اسال هذا السؤال. لماذا الإمام زين العابدين ما إلى قبر؟ لماذا الإمام الحسن سيد أهل البيت سيد شباب أهل الجنة ما إلى قبر؟ ليش؟ القرآن الكريم ما نقرأه عندما يتحدث عن أصحاب الكهف ماذا يقول القرآن؟ أنبنوا عليهم بنيانا. طيب دول أهل الكهف ليسوا من أهل البيت وليسوا أذهب الله عنهم من أن تطوعهم تطيرا. مع ذلك يقول أبنوا عليهم بنيانا. زين اليوم تعالوا أبنوا بنيانا على أئمة البقيع. ما في أحد يتكلم ولا أحد يحكي ولا أحد يطالب ولا أحد يجيب أبدا. فيقول الأئمة هكذا تدخل البقيع تشوف أربع جارات صغار. هذا للإمام الصادق وهذا للإمام الحسن وهذا للإمام عجيب. هذه معقولة؟ ابنوا عليهم بنيانا. في سورة الكهف أصحاب الكهف كأنهم قبر بنيان يعني قبر. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكان لهم زيارة أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم يعني اللوح الذي رقمت فيه أسماء أصحاب الكهف وتسلم عليهم. هذا نص القرآن الكريم. فهل هذا هو مبدأ الحوار؟ هذا هو الحوار اللي نريد ننتصر فيه ننصر الاسلام ونوصل الاسلام الى العالم؟ ومن المتهم في هذا الشيء يا حبيبي؟ اهل البيت سلام الله عليهم رحمه للعالمين. الانبياء كذلك اقرب الحوار مع الانبياء كيف؟ الانسان ولد ليحاور ويناقش ويجادل بالتي هي احسن. اللي ما يعرف الحوار يصفر. الحوار له اسلوب وله معنى كبير. هو عزيز في هذا الحوار. من ادم من نوح كيف كان يحاور قومه؟ يحاورهم بالعلم والهدايه والكتاب المنير واولئك يقابلونه بالحق. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. يومية محاورة فيها النوح كان يلقي صباحا ومساء يحاورهم. لكن ما الذي صنع قومه؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم. شوف الحوار حتى ما يسمعوا وعيونهم مستكرارة لأن هذه أجهزة الحوار موجودة السمع والبصر والفؤاد. لا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستبشروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار فالنتيجة ما هي طوفان ودمار كامل. بصف السفينة هي النجاة خلاص اللي يريد يركب السفينة ينجو حتى ابن نوح لما يسقط السفينة يغرق قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال تعاوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. إبراهيم الخليل أيضا يعلمنا على الحوار يبدأ بالحوار كيف يبدأ إبراهيم حتى مع الله يتحاور فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط امرأته قائمة سارة قائمة على خدمة الضيوف والضيوف كانوا ملائكة وهي لا تدري انها ملائكة بدليل انها ذهبت مع زوجها ابراهيم وجاء بعجل سمين بعجل حنين يعني مشوي محشد محشوب وسمين يعني وزنه اكثر من 150 كيلو فطرحه بين ايديهم فلما راى ايديهم لا تصل اليه اوجس منهم خيف بسم الله اكلوا شافوا ما ياكلوا فاوجس منهم خير قالوا لا تخف جبرائيل متكلم انا جبرائيل وهذا ميكائيل وهذا اسرافيل احنا ملائكه ما ناكل ليش اول مره ما خبرت ابراهيم لماذا لم تخبروه كان اخبرتوه يا ابراهيم لا تزعج حالك لا تزعج نفسك لا تذبح لا تطبخ لا اكرام الضيف من سنن الله جبرائيل ما يكسر سنة من سنة الله بعدين هذا الطعام يوزع إبراهيم على الفقراء ما عندكم قالوا احنا رايحين الى قوم لوط فهذا يجادلنا ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ومرأته قائمة يعني قائمة على خدمة الضيوف سارة شلون الله يحترمها ويذكرها انها لان تخدم الضيف الضيف له كرامة إذا دخل الخير جاء بالخير إلى أهل المنزل وإذا خرج خرج بذنوب أهل المنزل الضيف كله خير وامرأته قائمة لما سمعت هذا جبريل هذا جبريل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل فضحكت من السرور والفرح ضحكت شوف الملائكة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أأجد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب شوف الحوار بينه وبين الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذا الخطاب لرسول الله وأهل بيته كذلك في قضية الأسرة امرأة يقع نزاع بينها وبين زوجها سورة المجادلة أو المجادلة فتأتي إلى رسول الله تجادله تحاوره والله يسمع المحاورة ويسمع هذا الحوار فاستمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فنحن لو أخذنا هذا الحوار يا أخوة وأدخلناه في الأسرة الأسرة إذا انتزع منها الحوار تضعضعت وضعفت المجتمع كذلك إذا انتزع منه الحوار القائم على العلم والهداية والكتاب المنير أيضا يهتز المجتمع الأسرة يكون فيها حوار الله الله في الأسرة يا أخوة الله الله في العائلة الله الله في بيوتكم يا أخوة يا رجال أيها المؤمنون يا نساء أيتها المؤمنات الله الله في البيت اجعلوا بين الزوج والزوجة جسور الحوار والتفاهم كل المشكلات والله إذا وضعت على الحوار تنحل إذا ما يتدخل الشيطان الحوار يعني ما في كلمة غليظة الحوار ما في شتائم الحوار ما في تعيير ما فيه سخرية ما فيه تلامس بالألقاب ليس فيه تفكر ليس فيه علوم لأنك مسؤول أمام الله عن هذه الأسرة وعلى البيت. طريق الحوار، شوف الحوار كيف يكون بين الزوج والزوجة. إذا وضع الحوار بين الزوج والزوجة فقط الأسرة تعيش أحسن حياة، لأن المشكلات اليوم اللي بالأسرة كلها إذا تغلبت عليها ضوء الحوار المنطلق من العقل ومن الإيمان ومن الرحمة. حوار يأخذ الرحمة والمودة والسكن والتفكر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف سكن سكن وليس غرب، لا سكن. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كنت إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. فعندك سكن على الحوار. أما رفع اليد على المرأة وعلى الأطفال، يعني واحد من الأولاد اليوم يقول لي: يقول أنا في البيت شيخنا دائما خايف من والدي، دائما أرتجل. أقول عمره 11 سنة ليش؟ قال لما يدخل أبونا كلنا نخاف منه. هذا ليس أب صالح. الأب الصالح لما يدخل على البيت يملأ عليهم البيت رحمة وعاطفة ومحبة، لأن البيت ليس حلبة مصارعة حتى واحد يستعرض عضلاتك. علي من تستعرض عضلاتك؟ على أم جالسة في البيت؟ على أطفال صغار في البيت؟ علي من واحد يستعرض عضلاتك؟ فهم العائلة كلهم بناتي وأخواتي وأمي وزوجتي، وين ما يكونون؟ فالاستعراض بعضلات على هؤلاء هذا معناه نوع من عدم الفهم ونوع من التقرب إلى الشيطان والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. وخصوصا الأطفال الصغار، الطفل الصغير الآن علميا حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الطفل الصغير حتى لو كان سنه رضيع 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 عمره يوم واحد، إذا صار بينك وبين زوجتك بين الأب وبين الأم أقل سوء تفاهم ومشاكسة ومشادة، هذا الطفل هو في المهد يحس. تتصور أنه ما يحس؟ يحس، يلتفت ويسمع كل ما يجري في البيت، مصغي إصرار كامل. لذلك يشوف أحيانا ينوذ بالبكاء إذا شاف مشادات كثيرة صارت إلى جانبه، لأن يحتاج إلى هدوء لتسكنوا إليها. لازم يكون سكن في الأسرة. هذا إنسان جديد، هذا زائر جديد، هذا من شيعة أهل البيت، هذا من أمة الحبيب المصطفى، الآن نازل واصل للحياة يحتاج إلى احترام. فإذا كان هناك محبة ومودة وجعل بينكم مودة ورحمة، نحفظ هذه المودة والرحمة. الأب يكون قريب من بناته، يكون قريب من أولاده، الأخ يكون قريب من أخته، الأخت قريبة من أخيها. هذه الأسرة هذه الأسرة تجتمع بالرحمة، تستمطرها من الله عليها. شوف أسرة رحيمة ما فيها غلظة ما فيها قسوة، لا كلهم واحد يرحم الثاني. المصدر اللي موجود في الأسرة، الأسرة قائمة على أساس العدالة صحيح، لكن مع العدالة الإحسان والمحبة والعفو والتسامح. تسامح الإنسان أحيانا يتغافل. الرجل الزوج إذا صار يحاسب في الأسرة على كل صغيرة وكبيرة، هاي الأسرة تتفلش تنهدم. ما لازم واحد يحاسب على كل شيء، الحساب يكون على القضايا المصيرية، قضايا اللي تخص المبدأ تخص العقيدة، فيها حساب بشكل حوار. أما على كل صغيرة وكبيرة لا أبدا. هذا الأسلوب يدمر الأسرة، يحول الأسرة إلى جو مخاطرات. وبعضهم يأخذ ابنه يقول انتبه إذا قالت كلمة علي لما أوصل أريدك تفصل لي بالتفصيل، وش تريد أعطيك هدية أنا حاضر أعطيك. فيصنع من ولده طفل مخابرات، من الآن يكتب لك تقارير حتى يكسر ركبة هذا وركبة ذاك. فإذا كبر بعد ما يحتاج يعلمه كيف يكتب على الناس وعلى العالم. يعلم ايش يكتب. إذا اجى فلان سأل عني قل أنا ما موجود. قل له قل أنا ما موجود. زين اسأل نفسك أنت لما تقول له قل أنا ما موجود. يعني تعلم على الكذب. تعلم على جريمة الكذب. إذا وعدت وأخلفت الوعد علمت على نقض العهود. أعوذ بالله. والله العظيم هذه مجالس الحسين تحفظنا جميعا يا أخوة. لذلك أنا أدعو كل الناس لحضور هذه المجالس. لأنها تحفظ الأسرة وتحفظ المرأة والرجل والأم والزوج والزوجة والبنات. تحفظهم خصوصا في جو من الخشوع. في جو من الدموع هذه الليالي. ليالي عزاء. نحن نحفظ مجالسنا أيضا. نحولها إلى هذه الأجواء. أجواء الصلاة. أجواء قراءة القرآن. هذه الأجواء الطيبة. وهي التي نريدها. وبنفس الوقت مع المجتمع. نحفظ حقوق جيراننا. حقوق أهلنا. بر الوالدين. الإسراع بتزويج الفتيات والبنات. لكن ليس في العشرة الأولى من محرم. أنا أشوف الصحف سبحان الله. يعني بعض الناس بمجرد أن يهي المحرم بدأت أفراحهم مثل الشلال. كأنما ينتظرون محرم فقط. لأنه في قبل الإمام الحسين هذا الزواج يكون ميمون عنده. يعني احتراما لرسول الله. احنا صحيح عندنا أيضا في كربلاء زواج القاسم روحي فداء. لكن زواج القاسم في مصيبة كربلاء. هو تزوج بأبي وأمه. ما تزوج. إنما هاي إشارة الإمام الحسين عقد له على بعض بنياته ليبين للعالم هذا ولد شاب يكبر يحتاج أنه يتزوج يبني حياته يبني أمور. صح ولا مو صحيح؟ شوف المسألة وين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نحن نريد الحوار حتى مع الآخر. الحوار مع الآخر ليس ممنوعا في الإسلام مع الطرف الآخر. دائما في الإسلام هناك رحابة صدر وهناك أجوبة لكل سؤال. صدقوني لا يوجد سؤال من دون جواب وبغير جواب مهما يكون ذلك السؤال. لكن يجب أن تأتي إلى مدرسة أهل البيت وتشوف الحوار. وإلا هذا إبراهيم الخليل يخرج ويقف فيرى هناك يعبدون الزهرة يبدأ بعملية حوار معهم. ثم ناس يعبدون القمر يبدأ بالحوار معهم. ناس يعبدون الشمس يبدأ بالحوار معهم. يحررهم. لكن حوار منطقي قائم على علم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قال ربي ليس للتأكيد. لا وإنما للاستنكار. لأنك أحيانا عندما تذكر الكلمة حتى بأسلوب إلقاء الكلمة يتغير المعنى كله. الآن إذا تقول لواحد كلمة نعم. الآن أقول ورقة وقلم. اسلوب تجد أكثر من 100 أسلوب وطريقة لتلفظ نعم. وكل واحدة تعطي معنى يختلف عن المعنى السابق. واحد يسألك سؤال. تريد أن تؤكد القضية تقول نعم. يعني صحيح. صح ولا مو صحيح؟ تريد أن تستفهم من الشخص. المقابل يتكلم عنه ومعه يقول نعم يعني تستفهم منه. تريد ان تسخر من الكلمة وحتى الكلمة انت ما تأخذها تسخر منها تقول نعم يعني مزيدها. وشوف كل طريقة لما تلقيها. الان امرأة تقول كلمة ولدي في اكثر من 40 موضع. كل موضع له طريقة لإلقاء ولدي. كيف تقول ولدي هذه المرأة وهي تعيش في الريف مثلا وابنها في مدرسة داخلية على الاصطلاح الحديث ويأتيها في الاسبوع مرة اذا استقبلت ابنها كيف تقول له ولدي؟ تأمل هذه العبارة. لا سمح الله اذا كان ابنها في غرفة العمليات واخرج من غرفة العمليات وهي واقفة وتهجم ترسل كيف تقول كلمة ولدي؟ اذا امرأة تلاعب ولدها وسقطت من يدها كيف تقول ولدي؟ أنا موقف يختلف عن الموقف الثاني. فابراهيم ما قال هذا ربي يعني للتأكيد، انما اطلق هذه الكلمة ليهز مشاعر هؤلاء. قال هذا ربي، يعني هذه الان زهرة والكوكب هذا هو اوله، هو اللي خلقنا. هذا ربي، ما قال هذا ربي، لا هذا ربي، بدليل ان القرآن الكريم يتحدث عن هدهد سليمان. واذا هدهد سليمان جاء منتعشا الى سليمان لان بلقيس في صنع في اليمن في صنعاء تسجد للشمس من دون الله هي وقومه، قال وتقوى وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فاذا كان ابراهيم يسجد للشمس ويعبد الشمس ويقول هذا ربي، يظهر هدهد سليمان افضل من نبي الله ابراهيم. وهذا يمكن ان يكون القران يفسر بعضه بعضا، فشوف طريقه الحوار. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يحاور، كيف كان يسمح لمن يحاوره، حتى هند آكلة الأكبان الرسول أعطاها مجال للحوار وكانت تحاور الرسول. لاحظوا لا تلاحظوا، الله أعطى مجال للحوار حتى للشيطان، أعطاه مجال يحاوره. قال رب أنظرني، في آية أخرى فأنظرني أي لا تجري علي قانون الموت، قال إنك من المنظرين. حوار موجود مع الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال للملائكة أيضا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا شوف الحوار، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الجيران ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم. ما قلنا المسألة الحوار شنو الشرط الأساسي فيه؟ العلم، صح ولا مو صحيح؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، الله قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فبدأ آدم حوار مع الملائكة، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، قال يا آدم أنبئهم بأسمائك. وين ما تتجد حتى حوارك مع نفسك، الإنسان يبدأ بحوار مع نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أنا حوار موجود، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شوف التعبير، سبحان الله، هذه القدرة موجودة لهذا المعنى وهذا التأثير. فلذلك إذا كان الحوار قائم على أساس العلم والهداية والقرآن الكريم كان هناك انتصار. فدعونا نبدأ بالحوار مع أنفسنا، ونبدأ بالحوار في العائلة والأسرة، ونصل إلى مستوى الحوار، الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء والزوج مع الزوجة والزوجة مع زوجها والأم والأخوات. إذا صار منطق الحوار منطق سليم فذاك الوقت الأمور تتضح على حقيقتها، تصير الأمور واضحة. فإذا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحاور الناس عن أهل بيته، صح ولا مو صحيح؟ الشيخ القرآن الكريم يبين لك رجل مؤمن ورجل كافر ويضرب لك مثل بهما، وضرب الله مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب إلى آخر الآية، والثاني مؤمن فقير ما عنده شيء، دخل الكافر الغني جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه والمؤمن معه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، قال له صاحبه وهو يحاوره. شوف الحوار، قال له صاحبه وهو يحاوره. نقرأ القرآن يا أخوي، الحوار شيء عظيم جدا، عظيم مستوى رفيع جدا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. شوف المنطق، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وهذا المعنى العظيم نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحدث مع قومه، يتحدث مع الناس، يتحمل الأذى، يتحمل حتى الضرب بالحجارة، تأتيه الحجارة من كل مكان، يحاورهم ولكنهم يضربونهم بالحجارة، فتأخذه الحجارة وتجري دماؤه، يستند إلى أكمة من الأرض، تفتقده خديجة والإمام علي في مكة، فتخرج خديجة والإمام معها، يحمل كوز ماء والإمام يحمل خبز، استبهر الجبل، استبطنت الوادي، تنادي أين أنت يا رسول الله، روحي فداك، جبرائيل عند النبي يظلل له عن حرارة الشمس، قال له يا رسول الله ارفع صوتك، هذه خديجة تجول في الوادي ومعها أمير المؤمنين علي، ارفع صوتك حتى تصل إليك. الرسول رفع صوته، أقبلت خديجة، شافت وجدت الرسول هنا، مسحت عنه ألمه، ضمدت جراحه، أعطته الماء، شرب. لاحظ شلون؟ الصور طبعا متداعية، يعني أنت لما تسمع الكلام يروح فكرك الآن وين؟ هذه في الوادي في شعاب مكة ومعها أمير المؤمنين، وحاملة ماء معها إلى رسول الله، لكن حفيدتها في وادي كربلاء. تبحث عن الحسين وما شايله ماي معه. قل له اخويا شي اعتبر منك مالي يا انسان. بزعلانك من الخيام من السوار. نعم. ولذلك المسؤولية صارت اكبر يعني. في قضية الامام الحسين الحوار يأخذ افعال اكثر واكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن الحسين يحاول الناس عن فضائل الحسين، لا الرسول على المنبر يذكر اشياء عن الحسين تهز قلوب الناس ومشاعرهم، لان ما ينتظرون انه يقول هذا الكلام. رسول الله افضل الخلق، لا شك في ذلك، لكن شوف المساله عندما يتحدث عن الحسين يقول حسين مني وانا من الحسين، يعني فضائل الرسول عند الحسين، يقول لاصحابه الحسين عند فضائل وخصائص انا ما موجود عندي. قالوا كيف يا رسول الله؟ ترجعوا من هالكلمه. يعني هذا اسلوب في الخطاب في الحوار، انه يريد يلفت انظارهم للحسين، وكلامه صحيح. لا يعني ان الحسين افضل من النبي، تامل التعبير. الرسول يريد بحواره عن الحسين يشد القلوب اكثر من الامام الحسين. قال الحسين له خصائص انا جده رسول الله لا املكها. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال نعم. له أم مثل فاطمة وأنا ما عندي أم مثل فاطمة، يعني فاطمة أفضل من أمي، أمي آمنة بنت وهب، وأم الحسين فاطمة صحية بنت النبي، لكن شوف الأسلوب، الرسول يتبع هذا الأسلوب بالحوار ليحرك القلوب والمشاعر عند الحسين وحول الحسين. يقول نعم عنده خصائص أنا لا أملكها. قال يا رسول الله كيف؟ قال له أم مثل فاطمة وأنا أمي ليست مثل فاطمة، وبعد قال له أب مثل علي أمير المؤمنين، وأنا أبوي عبد الله ما يصل إلى مستوى علي بن أبي طالب، وبعد يا رسول الله قال وبعد الحسين له جد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا جدي ليس مثل رسول الله. ثم قال هو مني وأنا منه، حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين سيدا شمال أهل الجنة. طرق الباب، جاءت الزهراء فتحت الباب في الليل، حسن والحسين نائمان، جاء رسول الله بهدوء، بنية دع الحسن والحسين نائمين، أنا أحب أنام بين الحسن والحسين، فجاء رسول الله نام بين الحسن والحسين. بعض لحظات الامام الحسن فتح عينه، صغار في السن، احنا ما عندنا صغير في السن بالنسبة لهم، اذا تعرف عيسى في المهد هو نبي، اذا بعد انت تعرف الامور كلها الله تعالى في القرآن لتعرف من هم اهل البيت، لكن هنا في سن صغير. الامام الحسن استيقظ، قال يا جدي يا جدي انا عطشان اريد ماء. قام الرسول، الله أكبر، الرسول قام جاء بالماء، وفي رواية جاء بالحليب. بهذه اللحظة الإمام الحسين فتح عينه، قال يا جد انا عطشان اسقني. قال ان اخاك طلب الماء قبلك يا نوراهيم وانا اعطي الحسن قبلك. وهذه فيها اشاره عظيمه لعطش الحسين انه الحسن ما يقتل عطشان لكن الحسين يقتل عطشان. هي ليست مساله جد راح جاب ماء لحفيده لا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال نور عيني حسين ان اخاك الحسن طلب قبلك الماء وانا لازم اسقيه وبعدين الامام الحسين صار يطلع على جده ودموعه تجري. وهذه خاصيه وخصوصيه عند الحسين ما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم مره الا وفاضت عيناه بالدموع ابدا. يحتضن الحسن والحسين يخليهم على صدره يقبلهم. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. الحسن والحسين ريحانة داية من الدنيا. يوصي الحسن والحسين يوصي للزهراء يوصي بأمير المؤمنين ثم يجلس فيسأله أمير المؤمنين يا رسول الله تبكي قال أبكي لما تلقون من بعدي أنتم المستضعفون من بعدي كأني بك يا أبا الحسن يا علي وقد منعت من حقي وانبعث أشقى هذه الأمة وخضب لحيتك من دم رأسك وأنت في المحراب وكأني بابنتي فاطمة وقد دخل عليها الذل وهي في بيتها وكأني بها تستغيث فلا تغار وكأني بها أكثر أهل بيتي وأسرع أهل بيتي لحوقا بي. ثم يذكر كسر ضلع فاطمة حتى في يوم وفاة النبي جبرائيل جالس يوصي الرسول يقول له هاي وصية من الله تعطيها على ابن أبي طالب أنه المصائب اللي تقع عليه لازم ما يصنع شيء لحفظ الإسلام لأن المنافقين يريدون أن يحرفوا عليا حتى يرفع سيفه إذا رفع سيفه ينتهي الإسلام يا رسول الله فلازم يصبر على ذلك أوصيه بالصبر. فصار يوصيه. نزل جبريل مرة ثانية يا رسول الله هل بلغت الوصية لعلي؟ قال نعم حبيبي جبريل. الإمام علي جالس يسمع صوت جبريل. قال يا رسول الله هل أبلغت الوصية لعلي؟ أبلغته الرسالة؟ قال نعم حبيبي جبريل. قال فهل أبلغته أن حرمته تهتك أمام عين؟ الإمام أمير المؤمنين وقع على الأرض. هذا المعنى اللي تلتفت إليه. حتى الله يحفظ إيمانك في قلبك يا حبيبي. لا تقل الإمام علي لماذا ما دافع عن الزهراء؟ ليش تركها تضرب أمام عيني؟ ما حد ضرب الزهراء أمام عينه، في لحظات صار الهجوم وأخرج أمير المؤمنين من الدار. وهو يجيب على هذه المسألة في نهج البلاغة. يجيب معاوية يقول له لقد ذكرت أني كنت أقعد كما يقال الجمل المخشوش أما لعروة لقد أردت أن تذم فمدعت وأن تفضح فافتضحت. وما على المؤمن من غضابة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا في يقينه. يقول لصفة المؤمن أن يكون مظلوم لا غالب. بعدين تتحدث يا معاوية وتقول ونحن من بني عبد مناف وأنتم كذلك فكيف تكون كذلك ومنا النبي ومنكم المكذب ومنا النبي ومنكم المكذب ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف أبو سفيان ومنا سيد شباب أهل الجنة ومنكم صفية النار ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب. الإمام يذكر هذه كلها. يقول لوين أنتم وإحنا؟ قلنا صدق الله وقلتم كذب الله. هذا الفرق بيننا وبين بني أمية. فيقول له كبرت الإمام علي بما يجري على أهله على الزهراء؟ قال نعم أبلغته أن حرمته تهتك. الإمام وقف. هذه كلها لازم تعرف. لذلك لما أخرج الإمام هي خرجت وراءه في 14 سنة في عمر الورد في عمر الزهور وكل شيء ما فيها وعايشة في حياة أبيها في عز مثل كان يجرى في عز الزهرة. الرسول كيف يقول من آلى فاطمة فقد آلاني، يعلم بما يجري عليها، وإلى مرة واحدة يكسر ضلعها ويسقط جنينها بين الحارث والماء. وتكتب هذا الأمر على عيننا لضمن إلى يوم مقتلها وفاتها وضعها على المقتتل، ثم انتحى جانبا يبكي أسماء بنت عميس هاي المرأة الطاهرة، راحت عند الإمام: سيدي تبكي، أنت علمنا على الصبر، أنت أصبر الصابرين، من آل ياسين رسول رب العالمين، أنت المؤيد من الله الآن. هذا البكاء رأته يجهش في البكاء، قال: يا أسماء، إني لما وضعت فاطمة على المختصر رأيت ضلعا من أضلاعها مكسور، شوف ضلعها مكسور وهي ما أخبرتني. قالوا: يا أهل البيت، هذه أم الحسن والحسين، إذا عندك شك في إشعال النار في بيت الزهراء انظر إلى النار، استعرت وصلت إلى كربلاء وأحرقت بيوت آل النبي. إذا عندك شك في كسر ضلع الزهراء انظر إلى الخلايا كيف كسرت أضلاع الحسين. إذا عندك شك في لقم الزهراء على وجهها انظر إلى الذين احتجزوا رأس الحسين ورفعوه على الرمح. القوم أبناء القوم نفس الشيء. ولذلك أنت عندما تحضر هذه المجامع تؤدي رسالة كبرى، تعزي الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحسين اللي خاطم الإمام الصادق سلام الله عليه، هاي من خصائص الحسين، يقول: أشهد لما سكن دمك الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة القلائق وبكته السماوات والأرض وبكاه سكان السماوات وسكان الجنان ومن يتقلب في الجنة ومن يتقلب في النار، حتى أهل النار يبكون عن حسين. صح ولا مو صحيح؟ لكن الفرق بين دمعتك هذه وحب الحسين في قلبك ودمعة واحد ما يعرف من هو الحسين، هذا المعنى الكبير. وإذا أنت تلاحظ الآن، قال الحسين حبيب رسول الله الإمام العادل الإمام الزاهد العادل روح ابتداء ريحانة الرسول خانة أصحاب الكساء، شوف يوزع زلته رسول الله ويخرج مع عائلته وأطفاله، ملأ الصحراء مجال عينه، وصل كربلاء الليلة تكاملت الحلقات على الحسين في كربلاء الليلة الليلة، وجلس يتحدث مع أصحابه يتحدث معهم، قومت عيناه بالنوم لحظات سمع هاتف يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مع الحسين علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا ومنطقا. قال: أبا استرجعت يا نرعيه، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال: أما ولسنا على الحق؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: إذا لا نبالي بالموت. الله أكبر، هؤلاء أهل البيت. وإلى ينبري منه القاسم ابن الحسن. وقف الإمام الحسين نظر إليه كسر قلبه، علاقته بالقاسم علاقة خاصة. القاسم لم يبلغ الحلم، كل الذين كتبوا عنه قالوا انه لم يبلغ الحلم، طفل صغير وقف نظر اليه الحسين بكى لانه يتيم، يتيم وابن اخيه ابن الحسن، وشوف وجهه يبكي خلاص. شاف يتيم عطشان واقف، قال: يا قاسم؟ قال: نعم يا عم. قال كيف تجد الموت؟ كيف تجد القتل عندك؟ قال والله يا عم ان القتل عندي من دونك احلى من العسل. انا القتل امامك احلى من العسل. قال فوركت يا نور عين. قال عم اسألك. قال سل يا نور عين. قال عم غداك غد يوم عاشوراء بكرة غدا تبدأ الجولة والقتال. هل يصل القوم الى الخيار؟ شوف قلبه وين عند النساء وعند الاطفال. هل يصل القوم الى الخيار؟ قال نعم ولدي يصلون الى الخيار. قال عم يصلون الى الخيام وانت موجود على قيد الحياة. قال بنينا انا انما بعد مقتلي يصلون الى الخيام. الان قلبه وين متعلق بعبد الله الرضيع؟ قال عم اسألك عبد الله الرضيع موجود ولا يقتل؟ قال بني قاسم عبد الله الرضيع يقتل على صدري. بعد ذلك سكت الحسين. القاسم سكت. رفع رأس الحسين شاف القاسم يبكي دموع تجري. قال قل يا نور عين عندك بعد سؤال؟ قال عم اسألك عن الامام زين العابدين هو الان مريض عليم كيف يقتل غناك غدير؟ قال ولدي ان الله لا يخلي الارض من حسها. الله ما يقطع نسلنا اهل البيت. لا زين العابدين محفوظ وهو يبقى مع النساء يحافظهم. بكى القاسم. حوار 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 شوف الحوار مع عمه الحسين. فارتفع صوت القاسم. قام الامام الحسين عانقه واحتضنه. قال نور عيني بعد المعركه ما بدات انت ليش تبكي الليله البكاء هذا؟ قال اردت ان اسالك واني لمستحن منك. قال سل يا نور عيني. قال عم اسالك عن عمتي زينب. الله يحفظكم ويحفظ الدموع هذه. انتم كلكم غيره وحميه. والله هذا الحوار انا قراته مع بين القاسم بين الامام الحسين ما ملك الصف. الله يشهد ويعلم. قال عم اني لمستحي منك انا اسالك عن عمتي زينب يصلوا اليها الطيف يضربونها. قال ولدي صار الحسين يبكي ضابط عيلاه لان اسم زينب لما يجي زينب كانت رافقه تسمع الحوار. رمت بنفسها على القاسم ضمته الى صدرها تقول له فداك عمتك يا نور عيني. انت هكذا تسال عني؟ تسال عن امك؟ تسال عن سكينه؟ تسال عن عبد الله الرضيع؟ احنا نريد الشارع ونشوفك شكل شوفك هذه. تذكرنا بالامام الحسن، تذكرنا باخوي الحسن. ولذلك هذا المعنى الكبير سبحان الله. وإذا تشوف القاسم ينظر إلى عمه واقف يوم العاشر ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من ذاب يرد عن حرم رسول الله؟ أقبل القاسم مستعد فيه. أقول لكم كلمة وياكم، أنا قرأت كل التراريخ اللي تتحدث عن القاسم. لاحظوا المؤلفين يذكرون هذه الملاحظة، يقولون لصدر سن القاسم ما كان يوجد عند الحسين ملابس من حرب سلاح القاسم. لذلك صار الحسين هو يلبس الملابس بيده. طلب من اخته زينب صندوق. قال الحية زينب علي بالصندوق الفلاني. جاءت بالصندوق استخرج منه جبة الامام الحسن وحمامة الامام الحسن. خرقها وألبسها القاسم. ألبسه العمامة. ثم نزل ذرابتين من العمامة أرخاهما الحسين على وجه القاسم لأن القاسم كان جميل مثل فرقة القمر الطالع. فقال علي هاني أيضا ثم عم الشمس وحرارة الشمس. بعد ذلك حزمه بوصمه وجعل السيف في وقف القاسم. ثم قبل هذا عانقه وبقي حتى وقع على الارض. يعني الشهيد الوحيد يوم كربلاء اللي الامام الحسين حزمه ولما سلامت حربه هو القاسم. القاسم القاسم وما أدراك ما القاسم. أخو عبد الله الأصغر وعبد الله الأكبر وأحمد عند أربع أخوان والحسن بن الحسن أيضا قتلوا يوم عاشوراء، لكن الحسن بن الحسن أخو القاسم بعد انتهاء الواقعة جاء وجدوا فيه رمق، فجاء واحد من فجارة من أخوانه وتشفع به وأخذه إلى الكوفة وعالجه وملك الحسن ابن الحسن اللي تزوج فاطمة بنت الحسين ومنه ذرية الإمام الحسن السادة الحسنيين من الحسن ابن الحسن، لأن عنده أيضا الحسن المثنى والحسن ابن الحسن وإبراهيم ولا تشوف الحسنيين من هناك. لكن هؤلاء الثلاثة اللي هم أخوة القاسم من أمه وأبيه قتلوا يوم عاشوراء. محمد عبد الله الأكبر قتل، عبد الله الأصغر عمره 11 سنة 11 عاما لما نظر إلى عمه الحسين على الرمضاء صار ينظر الإمام الحسين نادى أخته زينب قال أخي احمسيه ما استطاعت أن تمسكه، يقول لا والله لا أفارق عمي الحسين. وهذا كان عمره سنة يوم وفاة أبيه الأسد، وفتح عينه في حزن عمه الحسين، الحسين هو اللي رفعه. لذلك جاء إلى أن وصل إلى عمه وجد أبحر بن كعب لعنة الله عليه، وجد أبحر بن كعب جالس واقف في رجله بن حسين وهو على طبيعته وسجيته وبراءته يريد أن يدافع عن أمه، ما أدرك لا قال ويحك يا ابن الخبيثة تضرب عمي الحسين. فأهوى أبحر بن كعب السيف على عبد الله الأصغر ابن الإمام الحسن أبو القاسم مد يده اليمنى حتى يدافع عن عمه قطعت يمينه، ضمه الحسين إلى صدره طلع عما شق قلبه يمينه. شوف هاي المصيبة الثانية، قال عبد الله راح تشبك يا ابن أخي أنت وديعت أخي الحسين تعال تعال على صدري. فجاءه سهم من حرمله على عبد الله على حرمله ذبحه في صدره في حجر عمه الحسين. أنا عبد الله شوف المصائب اللي جرت ما لها مثيل بالدور كله. الآن طلع القاسم، طلع القاسم روح الانفجار وحامل اللواء وبهالحالة هذه، وكل الناس يطلعون عليه لما يطلعون عليه يشوفون من هو صح ان تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي أو سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أولاد اللاصق صوب المدن. صار يقاتل قتال الأبطال، شوف تأمل العبارة، تأمل العبارة وين؟ ينقطع شفع نعله في الحرب لشجاعته، يا الحديقة يسوي شفع نعله. ثم في بعض الأخبار التي رأيتها اليوم أنه رجع لعمه الحسين مثل علي الأكبر، رجع يطلب منه ما، قال له بني قاسم ادخل الخيمة حتى توزعها ثلاث رسول الله. السمع عليه من كل مكان، وهذه الأبيات اللي دائما أقرأها لقراء الحوائج، لزمة ترجع لسكينة، لزمة ترجع لسكينة وعم تبحلق الشمة ومن الخيم معظومة طلعت تنادي يمه يا ابني جاتن هالوقت حيلك العظمة تضمه الحليام يا باخر ذاك بالك تخري مغنوني هز الرمح وتشن يا والده تدعيلي رايح انا يا والده من غير ما تقليلي عمي عمي وحيد بكلمه لا يلمن ضم الحيل وانت وعمت زينب لما الاغير تخوني قالها اوصيت يما وصيه تسمعي اللفظ جوابي شبه لو شفتيهم برا ذلكم شبابي. قال يا شباب اللي عندهم شباب رايحين منهم الزفت والزفت المعنى هذا ها قال اوصيت يما وصيه. ولذلك ما عندنا السجية هاي والعادة جارية انه يجيبون صواني مال زواج القاسم جيبوهم الى عندكم هم موجودين حتى يشوفون زفة القاسم وشلون هذا المحروم الان هكذا قال اعاصيك ينظر وصيك السمعي زفت وعابي شبال لا شفتيه من برة ذكرش بابي محروم محروم يا مظلوم محروم سيدي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عشان يا مالك اخوتي الشرب ذكريني تقل ها يا ابني شقول عليك ها يا ابني قالت لي سمع ابيك انا اريد اشوف القاسم الليله يا ابني شقول عليك يا ابني جيب هاي الصوان هنا يمي يمي دنيهم يا ابني شقول عليك يا ابني زال ابني زمان فيك زال ابني زال ابني زمان فيك يا سلوى يا شلون انساك وانسى ايامك الحلوة اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى يا ابني ولا عند الموت مذبني كذبت البيت تسعى من الشعور شعالة نونات من تجين الحبل ما نالة امك جادتك يمدل وحالة ويوم البيصلت يا شبل شي ابني صيارك والهنا بحالي هز مهدك يشمان وسهر لي هز مهدك يشمان وسهر لي منك حرمت امك ليش يا ويلي اخر ما قلت حقها وتطار ابني شوف الشموع بالله عليكم شوف الشموع انظروا لها شوف هذه جايبيها زواج القاسم زفة الحشم راحوا شوف هذا حقيقة عزيز الامام الحسين ولذلك لما تنظر اليه الى وقته هكذا تقدم الى الحرم ينادي ان تنكروني فانا مثل الحسن صف النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لاصقوا صوب المدن فقال حميد بن مسلم نظر اليه عمرو بن نفيل الانسي رحمه الله عليه قال علي اعصاب العرب ان مر بي هذا الغلام لابتعن عمه الحسين به فقلت ويحك يكفيك هؤلاء الذين قد احتوشوه قال والله لا افعلن عظم الله لكم الاجر انتبهوا التفتوا فمر فجاء اليه اللعين من ورائه وضربه في السيف على راسه ايوا قاسما واقف سعيدا فصاح عمر عبد الله ادركني عليك من السلام فجاءه الحسين كالليث الغضبان وكتب القوم عنه وضرب قاتله بالسيف فاظنها من المرصد وصاح صيحه عظيمه ذلك اللعين فجاءت خيل بن سعد لتستنزله ووضعته بحوافرها ومات لعنه الله عليه ذاك اللي قاتل القاسم انجلت الغبره واذا الحسين واقف على راس القاسم والقاسم يقعد برجليه والحسين يقول عزم الله على امرك عظم الله لكم عزم الله عبد الله سيدي احنا نبكي لبكاك هذه الليله يا ابو علي قال عظم الله لكم الاجر عزم الله على امرك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا ينفعك في يوم والله كثر واثره وقل ناصره ثم جعله على صدره وحمله الى المخيم ورجلاه يخطان الارض اي دائما اذكركم فيها الروايه رواها زين يقول جعله على صدره يعني صدر القاسم صار على صدر الحسين وحمله الى المخيم طيب لماذا الرواية تقول رجلاه يخطان الارض رجلي القاسم الامام الحسين بطل عظيم عملاق بابي امي والقاسم بعد صغير هذا معناه ان الحسين انحنى على القاسم يعني حسين الظهر ما قدر يقف هكذا فحمله الى المخيم جاء به الى المخيم جاء ومسد ما بيا نخوته بشعدهم يا ويلي وهم مرتع وبس ما سمعن النسوان الاستقامة
الطاهرين.